صور وعبر من قصة ثعلبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد غيرت موضوع الخطبة، وكان المفترض أن تكون تتمة لسورة يوسف عليه السلام، لكني سمعت حلقة في إذاعة القرآن الكريم بعنوان حديث السهرة واستضاف أحد الدكاترة في كلية الشريعة، وكان عنوان الحلقة القصيرة خبث السريرة أعظم جريرة، والعنوان لطيف حيث أنه مسجوع وقصير. أضف إلى ذلك أن العنوان في ذاته جيد، فليس هناك أعظم جريرة من قبح السريرة، لكن الموضوع الذي تناوله المتحدث كان موضوعا خطيرا جدا. سنة 76 كانت الإحصائيات الرسمية تقول أن العدد الثابت لمشاهدي التلفزيون كانوا 15 مليون رجل وامرأة، والعدد الثابت لسماع الإذاعة بالذات إذاعة القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذن الخلاصة أن هذا الحديث سمعه كل 5 مليون على أقل تقدير، وكان الحديث يتناول سيرة صحابي جليل مفترى عليه في كتب التفسير وفي كتب المعالم والمتانيث وغيرها. هذا الصحابي الجليل هو ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، وكان المتحدث يتعرض لتفسير قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقال أن هذه الآيات نزلت في ذلك الصحابي الجليل اللي هو ثعلبة بن حاطب، وملخص هذه القصة كما أوردها أصحاب المعاجم كالطبراني وغيره وفي مسند الإمام أحمد، أن ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقدر عليه. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فنما غنمه كالدود وضاقت به المدينة، وبدأ يهمل صلاة الظهر والعصر في الجماعة، فلما ضاقت به المدينة وبغنمه خرج في الجوادي والقفار يلتمس مكانا للغنم، ونبت الغنم كالدود أيضا، فبدأ يترك الصلاة إلا صلاة الجمعة، ثم لنا غنمه كالدود فترك صلاة الجمعة. فنزل قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق عماله ليجدوا الصدقات اللي هي الزكاة. وقال: مروا على ثعلبة وعلى رجل آخر من بني سليم، وهذا كتابي مروهم فليؤدي الزكاة. فمروا على ثعلبة فنظر في الكتاب وقال: والله ما أرى هذه إلا الجزية أو هي أخت الجزية. انطلقوا حتى أنظر في أمري. فذهبوا إلى الرجل من بني سليم، فلما علم أنهم عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقى أحسن إبله وغنمه ونقره ونحاها جانبا وأخرجها لله تبارك وتعالى. ورجع إلى ثعلبة فقال: أروني الكتاب مرة أخرى. فنظر في الكتاب فقرأ وقال: والله ما هذه إلا جزية أو هي أخت الجزية، انطلق حتى أنظر في أمري. فرجع العمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فما أن رآهم من بعيد حتى قال: يا ويح ثعلبة. ودعا للرجل من بني سليم بخير. وكان يجلس في المجلس آنذاك بعض أرحام ثعلبة، فلما سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ويح ثعلبة انطلقوا إليه وقالوا: قد نزل فيك قرآن. فجاء ثعلبة يجري فزعا وجاء بغنمه وقال: يا رسول الله خذ مني هذه الصدقة. فقال: إن الله أمرني ألا آخذ منك صدقة. فلزم ثعلبة بيته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ زكاة ثعلبة. فجاء ثعلبة بها إلى أبي بكر رضي الله عنه أبى أن يأخذها، فجاء إلى عمر فأبى أن يأخذها، وهلك ثعلبة في خلال أثمان. هذه القصة التي ذكرها أصحاب التفسير كابن جرير وغيره من الكتب المسندة، وذكرها من سميتوه في مطلع الكلام. أيها الأخوة الكرام، لو أنك ذهبت إلى القاضي لتثبت حقا لك، فجئت باثنين من الشهود يشهد لك، فاندرج معا من الجلوس وجرح الشهود، فقال أحدهم: أما هذا فهو يعق والديه، وأما هذا فكان يشرب الخمر. اعلم أن حقك ضاع بجرح الشهود، وهذا على متاع الدنيا. أفيقبل أن نخرج صحابيا من الإسلام بأساليب في غاية الضعف والوهن؟ لأن الآية قضت على صاحب هذه الشعلة النكاس، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذا هو كفر النفاق الذي عناه الله عز وجل بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يدل على أن المنافق المعني في هذه الآية أشر من الكافر، وهذا يدل على أن النفاق درجات، كما أن الإيمان درجات النفاق كذلك. فهناك نفاق يجتمع مع الإسلام، فممكن يكون مسلم ومنافق نفسه، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن قام، وفي الحديث الآخر: وإذا خاصم فجر. مع هذه الخصال مسلم، فلا يتصور أن يكون هذا المنافق الذي إذا وعد أخلف تحت الشاف، أو عذابه مضاعف عن عذاب الشاف، إذ هو مسلم. فالشيء البدهي أن يكون الكافر أشد منه تعذيبا. طيب، لما يكون منافق أشد من الكافر تعذيبا لا يكون مسلما، هو كافر ومنافق. فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا كفر النفاق. إذا صحابي يخرجه من الملة بأساليب أضعف من شهادة الشهود الذين ذكرتهم الآن، ويشهد على شيء من حطام الدنيا، الإشكال الآن أن الجهة أصبحت منفكة بين العلوم الشرعية، فالناظر في الفقه لا يعرف شيئا في الحديث، والناظر في الحديث لا يعرف شيئا في الفقه، والناظر في التفسير لا يعرف شيئا فيهما، وهذه العلوم كلها متشابكة، ورأت العلوم كلها علم الحديث وعلم نقد الروايات، فلا نقبل شيئا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان صحيحا عنه. فهلا نظر الناظر ونظر المتحدث وهو يتكلم عن صحابي جليل بدري أثبت أم لا؟ لا سيما وقد نص علماء الحديث على ضعف القصة وبطلانها وأنها لم تحدث. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم جاءه غلام حاطب ابن أبي بلتعة، وكان حاطب قاسيا يضرب غلمانه، فجاء الغلام يشتكي حاطبا وقال والله يا رسول الله ليدخلن حاطب للنار، المقاسي يضرب. قال له عليه الصلاة والسلام كذب، إنه شهد بدرا، يعني الذي يشهد بدرا لا يدخل النار. وهذا الصحابي باتفاق العلماء بدري، فكيف يدخل النار؟ إن الله ضمن لأهل بدر أن لا يلد واحد منهم النار، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلد النار من شهد بدرا والحديبية. وهذا نص آخر يضاف إلى حديث جابر. ونص ثالث أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعد العدة لغزوهم، وأعطى الكتاب امرأة فجعلته في ضفائرها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بخبر حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاص، وهذا اسم مكان تجدون به ضعينة، أي امرأة في عقاصها كتاب، ائتوني به. وانطلق علي والمقداد فوجد المرأة في روضة خاص، فقال لها أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. فقال لها علي الكتاب أو لنقلبن الثياب، فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها، فأخذه علي رضي الله عنه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاطب جالس لا يدري شيئا. وفتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأ وحاطب يسمع. أما بعد، فمن حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين وساق الكلام. فلما سمع عمر ذلك قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا في الكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ عند المشركين يدا يحفظون بها قرابتي. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. ثم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من قال لكل رجل شهد بدرا أنه لا يدخل النار ولا يلدها، يلد عليها ورودا كما قال الله عز وجل لكن لا يلدها. هذا أول قادح في القصة بعد وهاء سندها، هي لا تثبت أصلا، لكننا نبين أن الكلام نفسه غير مستقيم. هذا أول قادح في القصة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي إجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم. إننا لا نعلم على بسيط الأرض صحابة نبي كانوا مثلهم أبدا. وتدبروا الكتب الأنبياء الذين تقرأوا سيرهم في القرآن الكريم قلة، الذين فصل الله أقدارهم في القرآن قلة، وهناك أنبياء ذكروا مجرد ذكر فقط مثل ذكر عليه السلام تعرف شيئا عنه، بل توقف إلى موسى عليه السلام ما الذي يعلمه عنه؟ لا يساوي شيئا بجد ما تعلمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود لا يعرفون كيف كان يأكل موسى ولا يشرب، ولا كيف كان يعامل امرأته، ولا كيف كان يعامل أولاده، ولا يعامل جيرانه، ولا يعرفون شيئا عن أخباره الذاتية إلا الجزء الذي أورده الله عز وجل في القرآن وهو خاص بتبليغ الدعوة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة أنهم كاميرا مسجلة لكل دقيق في حياته، نقلوا كل شيء. كتب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخنا العلامة الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتاب اسمه قصص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الجماهير أن تقتني هذا الكتاب. لتصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الهيئة الظاهرة، تقرأ الكتاب تتعجب من نقل الصحابة لصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى طي أصابع قدميه وهو ثالث ينقلونها أزواجه. نقلنا كل دقيق وجليل في حياته الزوجية، حتى الأشياء التي ربما يظن البعض أنها غير عامة، شيء دقيق جدا. وكان أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشعرن بحرج في نقلها. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه حتى مس بدني بدنه، وقلت والله يا رسول الله إني لأهوى قربك، فقال يا عائشة خلني وربي. إن تنقل هذا الكلام يا عائشة خلني وربي، إن تقلب هذه الحكاية ظهرا لبطن واستخرج منها الأحكام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي فتحسسته فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت فقم، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح. قالت: فنزلت فوقعت يدي على قدمه وهي منصوبة وهو ساجد، يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وفي ذات القصة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدني، يعني غيرا، وأدخلت يدها في شعره. قال يا عائشة: أجاء في شيطانك؟ ليه؟ لماذا أدخلت يدها في شعره؟ لتنظر أغتسل أم لا؟ أجاء في شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الآخر قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ وهو يقول رسول أجاءك شيطان؟ قالت أوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا يدل على أن القرين يأمرك بشر دائم، كما في الحديث الآخر إذا وضعت جنبك على الفراش يقيد الله لك ملكا وشيطان، الملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر، لكي لا يدري أيموت في هذه النومة أم لا. الشيطان يقول اختم بشر والملك يقول اختم بخير. فأزواج لقلنا كل شيء، حتى قال عروة لعائشة رضي الله عنها وسمعها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وهو خارج إلى الصلاة، فقال عروة والله ما أظنه إلاك، فتبسمت، وهذا يدل أنها هي. وذهب بعض التابعين إلى أم سلمة رضي الله عنها كما في مسند أحمد، وقال لها إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو قائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. نقل كل هذا، بل نقل ما هو أبعد من ذلك. ففي صحيح مسلم اختصم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وهي مس الختان. ماذا يوجب الغسل؟ أيوجب الغسل الجماع أم مجرد الإنزال فقط؟ ولو لم يكن إنزال، جماعة من الصحابة قالوا لا مجرد الإنزال يوجب الغسل، جماعة قالوا لا بل الإنزال هو المعتبر، اختلفوا. قال أبو موسى أنا أشفيكم، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن مسألة لكنني أستحييك. قالت يا أبا موسى لا تستحي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قال ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط، يعني سألت أعلم الناس بالمسألة، ناس الدين حياة طالما فيه تعلق بالأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. وكان هذا آخر الأمرين، أن الرجل إذا أولد وجب عليه الغسل والمرأة وإن لم يولد. وهذا الحكم النهائي الذي أجمع عليه الفقهاء، ونقلوا ما هو أبعد من ذلك وأدق. فلا نعلم أحدا قال بواجب النفس عن نبيه كما نعلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي أن نتكلم عليهم إلا بعلم، لا سيما إذا كان مسألة فقط، إذا كان مسألة تفسير، لا سيما ومدون في كتب التفسير إن ثعلبة كان بدريا أيضا، فكان ينبغي أن يلفت النظر لوصف الصحابة الجليل إنه بدري، إن هذه القصة باطلة ولا يجوز نسبتها إلى هذا الصحابي الجليل. ثانيا، أخذ الزكاة من عدمها ليس بحرية أحد، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة منصبه أن يأخذ أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال، لا بد أن تجبى. والندهش المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر بالزكاة فأبى أن يأخذها، فلماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بهوى؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والسلام عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أمواله. من الأخذ كان خاصا به. فكان جلية الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا فهموا. فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد. فكان له وحده. وقال أبو بكر والله لو منعوني عقال بعيد. يعني لا قيمة له. كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منه. وحصل التماس على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض أبا بكر الصديق في بداية الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فلم يرى عمر أن منع الزكاة فيها نقص للشهادة. فكان أبو بكر يقول والله لو قاتلنهم ولو منعوني عنها. حتى شرح الله صدر عمر. كم أريقت من دماء في سبيل الناس الزكوات. ومئتي تعلمة على هذه الرواية أن أبي بكر الصدق للزكاة يقول لا أقولها منك. لا. لو منعها الرجل جاحدا أو متبعا لهوى بالتأويل لوجب للحاج أن يقتلها. منع الزكاة جريمة. عقابها القتل. مهما كان متأولا يقتل. يقتل حجم على الأقل. لا نقول يقتل للزكاة أمره إلى الله. لكن يقتل حتى. يعني هذا الصحابي الشريف مشوهه صورته في كل كتب التفسير. تفتح كتب التفسير تحتاج الايه تجد قصه ثعلبه. وهذا فيه زياده في الحسنات لثعلبه. هذا زياده مضاعفه في الاجر. كما قال رجل لعائشه رضي الله عنها ألا ترين إلى هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ فقالت وما يعجبكم؟ لماذا تستغربون؟ رفع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. مثال الذي يفرط في حسناته أحمق. يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوزع التهم يمنة ويسرى، هذا إنسان أحمق. رب حسنة ما نلتها إلا بقيام ليلة في عز الشتاء. ورب حسنة ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة وضاعت مكابدة الليالي والنهار في هذا الحم. تقليص الحسنات بقبض أعراض العبادة. لكن 15 مليون يسمع قصة ثعلبة بالإطلاق المليين المسلمين الذين يقولون هذه القصة. والخطباء الذين يلقونها على المنابر والجماهير التي تسمع كم هو مفترا عليه. لذلك لا أجد غضابة أن أقول أشهر صحابي مظلوم هو ثعلبة بن حرب. أشهر صحابي مظلوم. لا يوجد أظلم من ذلك. لأن الذين ظلموا كعلي بن أبي طالب وغيره وجد له منصفون. وكم من كتب كتبت في تبريع الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابة. قصة موجودة في الكتب وتلاف كل يوم. إنما قلت هذا برغم أنني نبهت على هذا قديما. لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس. والكف عن أعراض الصحابة واجب. إذ حبهم متعين. ينبغي أن نتولاهم وقد رضي الله عنهم. وأثنى الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب إلى مصر. وأرسله أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر هنا ليتعلم العلم. فلزم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وهو احد الفقهاء السبعة. وكان عمر بن عبد العزيز وانتم تعلمون ان عمر اموي. كان عمر امويا وكان الامويون يقعون في علي بن ابي طالب. وجاءت فترة في الدولة الأموية كان علي بن أبي طالب يسب على المنابر، إلى أن زالت دولته مجاهد الدولة العباسية فسب معاوية على المنابر أيضا. فورث عمر بن عبد العزيز هذا الخلق وهو الكلام في علي بن أبي طالب، وكان شابا لم تقلب أظفاره في العلم، لكنه لما تعلم ورعى صار امير المؤمنين تغيرت سيرته بالكلي. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه، فقال لم تحول وجهك عني؟ قال متى علمت ان الذين رضي الله عنهم سخط عليهم؟ قال له وما زال؟ قال كيف تسب علي بن ابي طالب وقد قال الله عز وجل رضي الله عنهم وعلي اولى من يدخل في هذه الايه؟ فقال له من يومها تغيرت سيره عمر بن عبد العزيز. ولما تقرا سيره عمر رضي الله عنه تجد مبين لما كان عليه الامويون انذاك من العلم ومن تولي اهل الجيش ومن محبته ومحبة أهل البيت واجبة، محبة أهل البيت بما فيهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهن يدخلن في أهل البيت بضرب الآية، فالآية تنص على زوجات الرسول فقط. ودخل فاطمة ودخل الحسن والحسين بدلالة السنة، فحكمهم فرض متعين. ولذلك يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرابته. أيها الإخوة الكرام، الكتب فيها خبث تحتاج إن جازت التسمية إلى منخل كالماء المتعكر يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلا، لا سيما الكتب التي لم يقل اصحابها ومؤلفوها اننا نجمع صحاح الاخبار فقط. فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعه خارج البخاري ومسلم لابد ان تسال عنها اهل العلم، لان الكتب فيها خبث كثير جدا، وليس هذا موعد لفظه.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تحدثت في المره الماضيه عن اثر الاختلاط وشغله ومعرفه وتسميعه في الأمة المسلمة. واليوم أيها الإخوة الكرام سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي، وهي أحد آثار الاختلاط لأطفال اللقطاء أولاد الزنا. ما جاءوا إلا بسبب الاختلاط المستهتر. لو حيل بين الرجال والنساء ما وجدت لقيطا، واين تجد اطفال اللقاء ثمره اللقاء الحرام؟ لهم قسم في المركز الطبي هنا، لكن المدهش ان هذا القسم ليس له اي اعتماد. ملايين تاتي من جمعيه الامور والطفوله اطفال يصلون احيانا الى 20 دقيقة، ياتون من شتى مراكز المحافظه. يعني هذا القسم يحتاج في اليوم احيانا الى 300 جنيه، ومع ذلك ليس له اعتماد. منذ شهرين فقط كان عدد الأطفال اللي بقى المركز الطبي 14 طفل. تدرون الآن كان عدد الأطفال، أنا زرت هذا القسم أمس، عدد الأطفال 2 فقط. أين ذهب الباقي؟ ما في الشهر الماضي 7 من سوء التغذية. صور الجوع افريقيا الصومال، طبعا رايت المناطق الصوماليه جلد على عرض، انا ما رايتها بعيني جلده المركز الطبي ولا عمر عده اشهر. شافه بالضبط مثل اسرع عدم الشريف لا يزيد عن ذلك. والولد يقل من عينيه شبح الموت، فيفوق لا تاخذونه منه، اتركوهم يموتوا في اناسهم لهم رب، لكن لا تكن شهما وتقول لا يموت على حجر، لا ياتي اتركه يموت في مكان، لكن لا تاخذه. ماذا تعذب الخلق بمنظره؟ لا يوجد حماية هذا الطفل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهث في التراب من العطش، فنزلت البئر ومنعت موقها بالماء وشرب وشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها. غفر المرأة تسافر بعشقها لأنها فقد كلبا. فقال يا رسول الله: أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ كلب بقرة بهيمة سقيتها أطعمتها لنا أجر؟ قال: لك في كل كبد رغبة أجر. كل كبد تنبض بالحياة أطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنكم تعرفون صدق المرأة التي دخلت النار بسبب الصدقة التي حدثتها، وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه طائر او انسان او حيوان الا كان له به اجر. كيف تكمل هذا القسم وهؤلاء يموت؟ انا اقول لاخواننا الذين يريدون ان يتبرعوا بالذكر: اقسموا اموالكم. ليس دم الرجل الحسني اغلى من دم هذا الطفل الذي يموت. دمه واحد، دمه واحد، اقسم مالك. هذا الطفل يحتاج الى عدد تجديدي، يحتاج الى غرفه كبيره وغرفتين تجرب منه الحديث. نريد المساهمه في هذا البناء. الجماهير، اخرج من مالك انت تحشي كامل الرقبه. يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل، لا تعطيه اسمك أبدا، فإن التبني في الإسلام حرام، لكن ارعاه. قل: هذا الولد أنا أنفق عليه، ولد في حكم اليتيم من ذكرة حرام ليس عليه شيء من الذنب، ابن الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. حتى ان الامام احمد بن حنبل سئل: الا ام ولد الزنا المسلمين في الصلاه؟ قال: ان كان يوجد من هو اخطا منه فاكره ذلك. يعني هو يبيح امامه ولد الزنا اذا كان فقها، لكنه يكره ذلك اذا كان هناك من هو اولى منه او مثله. يعني هذا القسم يحتاج للجزء ذاتي. فأنا أهيب بكم وأقول لكم أيها الإخوة: اذهبوا إلى المركز الطبي وانظروا إلى الأطفال هناك طفلان فقط الآن، والله أعلم مات منهم أحد أم بقي أو مات الجميع. لا يجدون ثمن اللبن، اللبن كل ما يستطيعون يلونوا المي ويلونوها، يشرب الولد الرضيع ماء. هذا الله أحد لولده. أنا نظرت للولد والله كبر قلبي وقف شعري وأنا أنظر إلى والده إلى ساقه، ولد يموت وليس له أحد يسأل عليه. ونحن محتاجين مال عاجلة لبناء هذا القسم، هذا من الطبقة الجارية. في بعض الناس يفكروا في إخراج طبقة جارية، هذا إشياع مواد وعلى سن من الجهد. وجاء النقطاء طالما انه يؤدي وظيفته لك هذا افضل من بناء المساجد. المسجد يمكن اساس صلاه الشارع في اي مكان، اسم المهمل اسم فقر الادعاء، اسم الادعاء. وكم من مئات الالوف تنفق على اللافتات الفارقه في المجاملات الكاذبه، مئات الالوف، وطرق طرقت 100 مرة 100 مرة حتى لا يحتج بدل الراكب السيارة ويتألم وأولاد يموتون ولا أحد يسأل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.